بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة فصلت ومع الآية 30، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ما في إنسان بيترك بيت بحي هيك، بحي خشن، البيوت مزدحمة جدا، الأولاد كثر، الصرف الصحي غير جيد مثلا، بيوت غير صحية، بينتقل لبيت فخم بحي راقي حيث الشمس الساطعة وحيث المساحات الواسعة والحدائق الغناء، بتألم. فألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. لذلك لما المؤمن يشعر بدنو أجله، من كرامته على الله أن الله يريه مقامه في الجنة، فإذا أراه مقامه في الجنة يقول: لم أرى شرا قط. ينسى كل المتاعب التي عاناها في حياته، وكل المصاعب، وكل الأمراض، حتى كل الأخطار. لذلك ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعذب ببكاء أهله عليه. ومن أدق توجيهات هذا الحديث أن الرجل المؤمن إذا وافته المنية وأراه الله مقامه في الجنة يتألم كثيرا، لأن أهله يبكون عليه، هو في أعلى مقام وفي أسعد حال. فلذلك الإنسان علامة المؤمن أنه متفائل، ولا يزيده مضي الزمن إلا رفعة. الزمن، تطور الزمن لصالح المؤمن، خطه البياني صاعد ومضي الزمن لمصلحته، أنه حينما يقوده الزمن إلى الموت، الموت تحفة المؤمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. هذه الآية تذكرنا بقوله تعالى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية مشابهة: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فأجمع الآيتين: الذي يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، ولا يخشى مما هو آت، ولا يندم على ما فات. وأجمل آية توضح هذه الآيات: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. الحقيقة المستقبل مخيف إذا الإنسان نشأ في معصية الله، ومكن حياته، استقرت حياته، استقر دخله، لا يقلقه إلا الأمراض التي يريدها الزمان، لا يقلقه إلا المجهول. إلا المؤمن، المؤمن مرتاح لعطاء الله، مرتاح لتطمين الله عز وجل، مرتاح لوعد الله، مرتاح لبشارة الملائكة. فهذا الذي لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يخشى مما هو آت ولا يندم على ما فات، ماذا بقي في السعادة؟ أي السعادة كلها؟ لا شقاء ولا ضلال ولا ندم ولا خوف. ودائما الندم للماضي والخوف للمستقبل. الأحوال النفسية السيئة تدمر الصحة النفسية. الآن أيها الإخوة، أكثر الأمراض أساسا الشدة النفسية، الضغط النفسي، القلق، الشعور بالحرمان، الشعور بالقهر، المشكلة التي لا حل لها. المؤمن معافى نفسيا من كل هذه الأمراض. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لكن كلام هذا يحتاج إلى همم عالية. كلمة قالوا ربنا الله، طيب ثم استقاموا، تفيد ثم الترتيب لا على التعقيب، بل الترتيب على التراخي. فلماذا جاءت ثم؟ لما لم يقل الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله فاستقاموا؟ يعني أن تقول ربنا الله ليست كلمة تقولها عربا، هي تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى مدارسة، تحتاج إلى سؤال وجواب، إلى طلب علم، إلى تفكر في السماوات والأرض، إلى تلاوة كتاب الله، تحتاج إلى حضور مجالس علم، تحتاج إلى أن تبذل من مالك، من وقتك، من فراغك، من خبرتك. يعني قالوا ربنا الله، وهذا القول أخذ من جهدهم ووقتهم الشيء الكثير. ثم استقاموا، هذا معنى أول. يعني كلمة ربنا الله، ربنا لخصها بكلمة، أما هي جهد جهيد. فأنت أيام بتقول تتكلم على حياة إنسان، أنه ولد في مكان كذا، نشأ في المكان الفلاني، تلقى علومه الابتدائية في المدرسة الفلانية، علومه الإعدادية والثانوية في المدرسة الفلانية، انتسب إلى الجامعة، تذهب تقول ثم نال الدكتوراه، 7 سنوات دراسة، في ماجستير وفي دكتوراه وفي أطروحات وفي مواد متممة وفي أستاذ مشرف وفي أستاذ فاحص وفي أستاذ مقرر وفي أستاذ يعني يعطي النتيجة، هناك أعيد البحث وأعيد كتابته وبيض لي مرة ثانية، بيقول لك 7 سنوات ما تتموت حتى أنت ما بتاريخ الحياة. ثم نال الدكتوراه، كلمة هي الكلمة بقابلها 7 سنوات، هي معنى قالوا ربنا الله، هي يعني وقت طويل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كم درس علم حضران؟ لك 7 سنوات ما غب الدرس. كم مال أنفقوا في سبيل الله؟ كم يوم استيقظ صباحا قرأ القرآن وذكر الله عز وجل؟ 100,000,000,000 امرأة غض بصره عنا، كل ما بالطريق ماشي بغض بصره مثلا. فهالجهود، الجهود النظرية والعملية والبذل والتضحية وطلب العلم والتواضع لمن تتعلم، هذا كله يعني مشمول بقولة ثم، تفيد الترتيب على التراخي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الحقيقة قيمة إيمانك من استقامتك. قبل الاستقامة لا تفكر إنه إيمانك له قيمة إطلاقا، لأنه قبل الاستقامة مثل إنسان نظر إلى الشمس في رابعة النهار، نظر صفن، قطب جبينه، فكر، بعدين قال لك الشمس ساطعة، فأنت ماذا فعلت؟ ما فعلت شيء. إن قلت إنها ساطعة هي ساطعة، إن قلت ليس الساطعة هي ساطعة، لا إذا أثبتت سطوعها فعلت شيئا، ولا إذا أنكرت سطوعها فعلت شيئا. إن قلت غير ساطعة لا أحد يصدقك، وإن قلت ساطعة ما فعلت شيئا. فأنت إذا اعترفت أن الله موجود، أخي أنا أشهد أن لا إله إلا الله، إذا بدنا نشوف استقامتك، بيعك، شراءك، التزامك، صدقك، أمانتك، عفتك، غض بصرك، إحسانك لزوجتك، نشوف شو أين عملك. فلذلك الله عز وجل جعل الاستقامة علامة على صدق الإيمان، وإلا فالإيمان نفاق، الإيمان في خلل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يعني علامة المؤمن الصادق المطبق لأوامر الله عز وجل، المتمثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يخاف مما هو آت ولا يندم على ما فات. وقد ورد في حق الصديق أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. أيها الإخوة، من دواعي استسلامك لله عز وجل شعورك أن الذي حدث وراءه حكمة بالغة، وأن الله بيده كل شيء، وهذا الذي حدث فيه كل أسماء الله الحسنى، فيه الحكمة وفيه العدالة وفيه الرحمة وفيه الخبرة وفيه القوة وفيه الردع وفيه التربية، كل أسماء الله الحسنى منطوية في أفعاله. لذلك بعضهم قال حينما يتحدث الله عن أفعاله يستخدم ضمير الجمع، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أما حينما يتحدث الله جل جلاله عن ذاته يستخدم ضمير المفرد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فإنني وإننا، إننا يعني أفعاله فيها كل أسمائه الحسنى، كل أسمائه الحسنى في أفعاله. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والحقيقة المؤمن بشارة الله له ووعد الله له هو الذي يسعده، كإنسان فقير جدا متعب جدا يعني يعيش في أصعب الحالات، لكن موعود بمبلغ كبير يوفر له أجمل بيت وأجمل مركبة وأجمل مصيف، فهذا الوعد القطعي يمتص كل متاعبه في الدنيا. لذلك المؤمن راضي أنه موعود بالجنة، فلعل يكون دخله قليل راضي، لعل في جسمه عدة علل راضي، زوجته ليست على ما يرام ما في الحال الله قسم ليها. حتى أن الإمام علي كرم الله وجهه حينما سئل عن قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال الحياة الطيبة هي القناعة بنصيبك من الله عز وجل. إذا الإنسان رضي عن الله، رضي عن نصيبه من الله، قبل شخصيته، قبل شكله، قبل دخله، قبل مهنته، قبل زوجته، قبل أولاده، يا ربي هذا أنت قسمت لي. ما في إنسان أسعد من الراضي بما آتاه الله، هذا الرضا مقام عالي كثير. يا رب أنت هيك اخترت لي وأنا راضي. بتلاقي المؤمن يعني قلبه مفعم بالرضا، لأنه رضا من علمه، يعلم أن هذا الذي ساقه الله إليه هو أكمل شيء، أكمل شيء بالنسبة له طبعا، مو كمال مطلق، لا، هذا الوضع بناسبه. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. والأول لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. في حكمة إلهية، المؤمن مستسلم لله عز وجل، مو معنى هالكلام أنه الإنسان يقعد عن طلب المزيد، لا، لكن حينما يبذل كل طاقته وتنتهي به كل جهوده إلى هذا المكان عندئذ يرضى بقضاء الله وقدره. قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نحن أولياؤكم، والله كلمة رائعة. المؤمن يشعر أن الله وليه يدافع عنه، الله سبحانه وتعالى ينقله من منزلة إلى منزلة بأدبه بكرمه بفرحه ببكيه أحيانا بيحرمه بيعطيه، يسوقه إلى عباده الصالحين، يجمعه مع أهل الحق، يبعده عن مزالق السوء. نحن أولياؤكم، ولله المثل الأعلى. الصور ولي إنسان، الصور أب أنت لزوج بنته يقولك ما بقدر بنتي هاي، بدي التقي مع الخطيب بدي شوفه، بتفحص شخصيته، بتفحص أخلاقه، بتفحص صلاته، بيسأله عن دينه، وين حستكل إياها بنتي، وين حت، آلاف الأسئلة، لأنه هو وليها، هو وليها الذي يرعاها ويحدب عليها ويعطف عليها ويحبها. هو لله المثل الأعلى، إله خالق الكون يقول نحن أولياؤكم. هنيئا لمن كان الله وليه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ربنا عز وجل بينقلك من وضع لوضع أحسن، من تفلت لتمسك، من شقاء لسعادة، من ضياع إلى وجدان، من نقمة إلى رضا. أيام بيقاويك البيت، أيام بزوجك، أيام بيسر لك عملك التجاري بتربح، بيجيك دخل حلال، أيام بيجمعك مع أهل الحق، أيام بيجمعك مع الصالحين، أيام بيسر يدخل على قلبك السرور. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. الإنسان إذا كان في طاعة الله فالله وليه. الحقيقة أنه قضية سهلة جدا، لمجرد أن تستقيم على أمره تستحق أن يكون الله وليك. أما كل إنسان خرج عن أمر الله عز وجل كأنه جعل الشيطان وليا. الشيطان عدو، عدو مضل مبين. فكل إنسان يعصي الله خرج من ولاية الله وصار تحت ولاية الشيطان. هو وليهم، يخرجهم من النور إلى الظلمات. فالإنسان المؤمن إذا قرأ هذه الآية شعر أن الله وليه، يدافع عنه، يأخذ بيده كلما عثر، كلما زلت قدمه يسوق له من الشدائد ما يحمله على التوبة، يتوب عليه ليتوب. هي وأنا وليه. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني أنت لست سائبا. الله عز وجل قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنت ضمن التربية. نقطة دقيقة، أحيانا الإنسان بيحرص على مصلحة إنسان لكن في الدنيا فقط. الأيام أم تتمنى لابنتها البيت الفخم والزوج الغني والأدوات الحديثة والمركبة الفارهة، وقد تنسى أن ابنتها ليست في طاعة الله. فإذا قرت عينها بدنياها وبيتها وزوجها الغني والبنت ليست مستقيمة مثلا، فهي حرصت على دنياها فقط، فهذه ولاية ناقصة. الأب أحيانا لو أنه اهتم بطعام ابنه فقط ونسي مستقبله، هي ولاية ناقصة. ما أهمل دراسته، ما اهتم بعلمه، بس أمن له طعامه وشرابه وثيابه. ناقصك شيء؟ ناقصه علم، ناقصه يتعلم. فالولايات البشرية ولايات ناقصة مبتورة. أكثر الناس بتوهموا إذا الإنسان حقق شيء بالدنيا انتهى، أمن مستقبله بإله، ركز وضعه. والله أخي دخله الحمد لله كبير، وعنده سيارة وعنده بيت وعنده معمل، مو ناقصه شيء. يكون مو أخذ شيء من الله، منوب، ما أخذ شيء من الله لسه، غارق في المعاصي. فربنا عز وجل قال: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله حريص على آخرتنا، على دخولنا الجنة. لذلك كل ما تراه أعينكم من مصائب في الدنيا، من نكبات، من أهوال، من أجل أن تسوق العبادة إلى الله عز وجل. رجل قال عن بلد تعاني ما تعاني من خصومها في الصرب، قال: نحن لم نكن مسلمين من قبل، نأكل الخنزير ونشرب الخمر ونأتي الفواحش ونفعل كل المعاصي. قال: الآن صرنا مسلمين، الآن صرنا مسلمين بهذا الضغط الشديد. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني الله عز وجل حتى النكبات الكبيرة، يعني فهم محدود، إنه والله فلان هذه الدولة فعلت هكذا مع جارتها وعملت، لا، في فهم أعمق بكثير. لما الله عز وجل قال: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. حتى الأحداث الكبرى لها تفسير توحيدي رائع جدا. فنحن أولياؤكم، إذن لأنه الولاية تمتد للآخرة فصار في تأديب في الدنيا. لو كان في الدنيا فقط ينبغي أن يكون الناس جميعا في بحبوحة وفي غنى، ما في ولا مشكلة ولا مرض ولا هم ولا حزن. لكن لأن الله سبحانه وتعالى ولينا في الدنيا والآخرة، بل إن الدنيا مطية للآخرة، مزرعة للآخرة، بل إن الدنيا لا معنى لها إلا أن تكون سببا للآخرة. لأنه يوم القيامة حينما يدخل أهل الجنة الجنة يقولون وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لولا أن كنا في الأرض وعرفنا ربنا في الأرض واستقمنا على أمره في الأرض وفعلنا الصالحات في الأرض لما كنا في الجنة الآن. إذن هنا الآية: نحن أولياؤكم، أولياء أموركم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا كان جاءك من الله ما يعجبك فهذا من نعم الله عليك، وإذا جاءك من الله ما لا يعجبك فهذا من تربيته لتكون في الجنة. أعطاك مالا للدنيا، أعطاك بيتا للدنيا، أما سلب منك شيء وأنت غافل فهذا الذي سلبه منك من أجل أن تصحو، من أجل أن تلتفت إلى آخرتك، من أجل أن تفعل الخيرات. إذن لما تجمع الدنيا مع الآخرة تنحل المشكلات. أما الدنيا فقط، في متاعب في الدنيا لا تعد ولا تحصى، لك ما حدا مرتاح، سبحان الله، طبعا ما حدا مرتاح، ما حدا مستقيم. أما لو أنك استقمت على أمر الله، الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أما في الآخرة، هذه الآخرة التي خلقنا لها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طبيعة الحياة الدنيا قائمة على الكدح: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. طبيعة الحياة الدنيا قائمة على تكبد المشاق، تكبد المشاق، لقد خلقنا الإنسان في كبد. بيقول لك: ما وصلت لهون لطلعت عيوني بطول بالعرض، لحتى اشترى شقفة بيت 60 متر بآخر ما عمر الله، بيقول لك: متت مليون موتي لو وصلت له. هيك الدنيا، لحتى تزوج، لحتى اشترى بيت، لحتى استقرت حياته، لحتى طلع عن الأرض متر نص متر، بيقول لك: هلكتني، استفنت بصقاء الجن. الحياة مبنية على الكدح وعلى التكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أما الجنة مبنية على الطلب، اطلب تعطى. شوف الآية: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لمجرد أن تطلب شيئا فهو أمامك إلى أبد الآبدين، لا في تقدم بالسن، ولا في أسيد أوريك، ولا في كوليسترول، ولا في دستان معطل، ولا في زرع كلي، ولا في ابن عاق، ولا في زوجة ناشزة، ولا في بيت صغير، ما في مشكلة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يعني هكذا الآخرة، نحن مخلوقون لهذه الحياة، فهنيئا لمن سعى من أجلها، والشقاء لمن رضي بالدنيا. من أراد الدنيا فقط فقد غامر وقامر، قامر بسعادته الأخروية. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. شوف، يعني أخطاءك غفرها لك ثم رحمك بهذه الجنة. هذا كله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هي مقام أول. المقام الأعلى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بعد ما ربنا عز وجل صور لنا كمال الإنسان، طريقة كمال الإنسان، المرحلة الثانية طريقة تكميل الآخرين. طبعا هذه صنعة الأنبياء، هي للدرس القادم إن شاء الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن دعوا في أذهانكم أن علامة صدق إيمانكم الاستقامة على أمر الله، وأن علامة صدق الدعوة إلى الله العمل الصالح. ربنا عز وجل قرن الإيمان بالاستقامة والدعوة إلى الله بالعمل الصالح، فإن لم يكن مع الإيمان استقامة فلا قيمة لهذا الإيمان، وإن لم تكن مع الدعوة إلى الله عمل صالح فلا قيمة لهذه الدعوة. والحمد لله رب العالمين.